بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، التواطؤ والتشكيك والاشتراك. قال: والواحد من الألفاظ يدل على معناه الواحد الموجود في كثيرين على السواء بالتواطؤ، كالإنسان على أشخاصه. هذه بيناها وقلنا لفظ الواحد يدل على معنى واحد، هذا يسمى في الاصطلاح الاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي، كل هذه الأشخاص تشترك في هذا المعنى، الإنسان. فالإنسان في زيد هو الإنسان في ليلى، فقط الاختلاف في الشخصات. ثم قال أولى، يعني ليس بالتساوي والتواطؤ، بالتشكيك بيناه. ثم جئنا بالوجود. الوجود لفظ واحد يدل على معنى واحد، وهو الوجود يعني التحقق. الآن أنت سري في النظم التحققي، يسري في الذات الواجبة، كيف يكون هناك لا متناهيا في ذاته وفي صفاته، شدة لا يمكن الإحاطة بها. ثم في مخلوقاته الراقية شديدة، إلا أنها لا ترقى إلى شدة الذات الإلهية، إلى أن نصل إلى الحيوانات، لها كمال غير موجود في النباتات. النباتات لا تنتقل، حيوان ينتقل من مكان إلى مكان، من قارة إلى قارة أحيانا. النبات لا، ليس له هذا الكمال. الحجر أصلا لا يتحرك ولا ينمو، هذا أدنى مراتب الكمال. جيد، كلها تحقق أم لا؟ نعم، تقول تحقق. شجرة متحققة، الأسد متحقق، شجر متحقق والحجر متحقق. إذن الكل يمسها الوجود، إذن معنى واحد. لكن هذا المس متواطئ يعني على السواء؟ لا، شدة وضعف. هنا يأتي الملاك، ملاك التشكيك، يعني سنيان المعنى في المصادق أو في الأشخاص، يسري شدة وضعف، يعني في مرتبة شديد، في مرتبة ضعيف، في مرتبة أولى، يعني من أول من يتصف بالوجود الله، ثم المخلوقات في المرتبة الثانية. من الأولى بالوجود الذات الإلهية لا يعطى له الوجود، المخلوق يعطى له الوجود. إذن من الأولى بالوجود الذات الإلهية، المخلوق ليس أولى بالوجود. هذه ملاكات التشكيك. يقولون ملاك التشكيك في المفاهيم التشكيكية هي الشدة والضعف، أولوية وعدم الأولوية، والأولية وعدم الأولية. هذه ملاكات التشكيك. ويقولون التشكيك صفة للمفهوم وليس للواقع الخارجي، لأن صدر المتألهين في الميتافيزيقا حكم متعالية سر التشكيك في متن الوجود. فهم يقولون هذا التشكيك المنطقي. ما معنى؟ يعني المعنى الإنسان إذا انطبق على أشخاصه، على مصادقه، فالتشكيك وصف للمفهوم. اكتب قاعدة ذهبية: المفهوم لا يتصف بالتشكيك أبدا، لا بالتشكيك ولا بالتواطؤ ولا بالاشتراك، لا الاشتراك المعنوي ولا الاشتراك اللفظي. المفهوم خاصيته الحكاية، معنى يوصلك إلى الواقع الخارجي، يعني إلى النظم التحققي. هناك التشكيك تلمسه، ليس وصفا للمفهوم. المفهوم طريق حتى تفهم التشكيك في متنه. من الشديد؟ مفهوم واجب الوجود أم واجب الوجود؟ تقول لا شيخنا، واجب الوجود هو الشديد، هو الواقعية. يأتي بعده العقل على مبنى الفلاسفة، والملائكة على مبنى الإلهيين، يعني المتكلمين. أشد من ما هو أدنى وأضعف، يعني ضعيف بالنسبة لله تعالى. إذن في شدة وضعف في الواقع. إذن التشكيك في السريان التحققي، التشكيك خاصية للنظم التحققي وليس للنظم المنطقي، إلا أنه لا نصل إليه إلا من خلال المفاهيم، فأعطوا الوصف للمفهوم مجازا وليس حقيقة. يقول مفهوم متواطئ، مفهوم مشكك، لا، هذا وصف مجازي، يعني باعتبار المتعلق، باعتبار ما يحكيه، ما يوصلك إليه. نعم، ما يوصلك إليه. ويدل على معانيها، يعني المعنى أو اللفظ الواحد يدل على معانيها، معاني هذه الكثرة المختلفة بالاشتراك. اكتب هنا الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي لفظ واحد. إذا جئت إلى النظم التحققي تجد الهويات متخندقة، لا علاقة للهوية الأولى بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة، تباين تام. إذن أين الاشتراك؟ ما في اشتراك، اشتراك لفظي فقط. هذا اشتراك مجاز في مجاز، خرطي في خرطي. ويمثلون بالعين، عين عندك أنت الباصرة، يعني هذه العين التي نبصر من خلالها كآلة، عين منبع الماء، عين الجاسوس، عين الذهب، و الشمس، هذه واقعيات كلها متخندقة في النظم التحققي. أين الشمس من الجاسوس؟ من العين الباصرة، يعني هذا الجرم، ومن منبع الماء، ومن الذهب، كلها واقعيات متخندقة. إذن يمكن أن تشترك في معنى واحد؟ لا أبدا، كل في دائرته. إذن هذا العين عند الوضع، إما بالوضع الإرادي أو بالوضع التعيني، صارت كلها تشترك فقط في هذا اللفظ. الجاسوس عين، منبع الماء عين، هذا الجرم المادي الذي نرى من خلاله، يعني نوظفه كآلة، عين. لفظ واحد يشير إلى حقائق متباينة مختلفة، ويدل على معانيها المختلفة. معانيها المختلفة يعني الجاسوس معنى، الشمس معنى، الذهب معنى، العين منبع عين معنى، الجاسوس معنى. المختلفة، المختلفة يعني المتخندقة في هويتها، كل له هوية يتخندق بها لا علاقة له بالهوية الأخرى. الجاسوس له هوية خاصة، إنسان يتجسس على غيره حتى يأخذ المعلومات. العين البصرة ومنبع الماء، الشمس والذهب، وهكذا تشترك في هوية واحدة تكوينية؟ لا أبدا، فقط في اللفظ. نعم. ويدل هذا اللفظ الواحد كالعين مثلا على معانيها المختلفة بالاشتراك، كالعين على معانيها، العين على معانيها، مرة تكون ذهبا، شمسا، منبعا للماء، العين الباصرة، الجاسوس، سواء عمها الوضع اتفاقا. لما وضعنا عين تصادفا بالمصادفة انطبقت على هذه الهويات المختلفة، أو خص بعضها الوضع، يعني الوضع خص بعضها، بعض هذه الحقائق خصها، قال هذه عين وهذه عين وهذه عين، ثم ألحق الباقي به بهذا اللفظ بسبب من شبه. يقولون لماذا أطلق العين على الجاسوس؟ لأن العين هو يترصد، يبصر المعلومات، فاشتبه صار شبيه للعين، لأن العين تبصر، فسار اللفظ ليس بمعنى، سار اللفظ بلفظه فقط إلى الجاسوس، فقيل عين، لاحظت كيف؟ للشبه، لأن العين تبصر بعض الحيثيات والجاسوس يبحث عن تلك الحيثيات. أو نقلين، انتقل المعنى، انتقل من العين الباصرة إلى الجاسوس. هذا المتن، نأتي الآن إلى العلم الحلي ولنرى متى ماذا جاء بالجديد. أقول: اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات المتقدمة بالنسبة إلى معنى على أقسام، أحدهما العلم. إن شاء الله أنا أتيكم بتقسيم أساس الاقتباس للمحقق الطوسي يشمل كل هذا الشتات بتقسيم شجري رائع جدا. أحدهما العلم، وهو الذي يكون معناها شخصا معينا ويلحق به المضمر وأسماء الإشارة، العلم كالمتنبي وأبو جهل. وثانيها المتواطئ، وهو أن يكون المعنى الواحد صادقا، يعني ننتقل من النظم المنطقي إلى النظم التحققي. صادقا يعني أين تجد التواطؤ؟ في الواقع الخارجي. على كثيرين يعني على كثرة بالسوية، من غير أن يكون وجود ذلك المعنى في بعض أفراده أولى من وجوده في البعض الآخر، ولا أقدم ولا أشد كالإنسان، فإنه موجود في زيد، تقول زيد إنسان، وعمرو إنسان بالسوية. هل في اختلاف في الحقيقة الإنسانية؟ لا، تقول هذا إنسان وهذا إنسان. إذن هذا المتواطئ. وثالثها المشكك، قلت لكم التشكيك هنا بمعنى التردد، وهو أن يكون وجود بعض أفراده أشخاصه مصادقه أولى. انظر، هذا أحد ملكات التشكيك، أولى أو أقدم أو أشد، أقدم هي أولى أو أشد في ذلك المشترك من البعض الآخر. قلنا أولية، أولوية وأشدية. الأولوية ثبتها بالأقدم، أقدم يعني أول. هذه هي الملكات الثلاثة: أولية وأولوية، أولية وأشدية. لو قال أولى وأول وأشد كان أفضل. نعم، في ذلك المشترك من بعض الآخر كالوجود. قل الوجود أحسن، ليس الموجود. على الجوهر وقسمه، تقول التفاحة كجوهر وجود ولونها وجود. نعم، لكن من أولى بالوجود؟ الجوهر. إذا لولا الجوهر العرض يتبخر، أين يستقر؟ ما عنده مكان. نعم، أعني العرض. نعم، كالموجود على الجوهر، الجوهر عرفنا يعني الذوات، وقسيمه فسرنا القسيم، يقول أعني العرض، القسيم يعني العرض، كالموجود على الجوهر والعرض، فإنه للجوهر أقدم من العرض، وللعلة أولى من المعلول. وللعلة أولى من المعلول، يعني الوجود في العلة، مثلا الواجب الوجود علة، أولى من المعلول من المخلوقات. وللواجب أشد من الممكن، في الواجب الوجود شديد لا متناهي، في الممكن لا ممكن، يعني فيه ناقص يعتريه الناقص. فقط أشير إلى نقطة ثم أستمر. ما معنى القسيم؟ في قانون القسمة سيأتي عندنا معنى، هذا المعنى نقسمه إلى أقسامه، يعني أين يسري بمعنى، هذا هو القسمة. نحتاج إلى ضابطة عقلية، بدون هذه الضابطة القسمة تكون اعتباطية خرطي. معنى عندنا ضابطة، بهذه الضابطة نفرز الأقسام. القسم الأول لمن؟ قسم لمن؟ للمقسم، للمعنى. القسم الثاني قسم للمعنى، يسمى المقسم. القسم الثالث قسم للمعنى، يعني للمقسم. أما إذا قست هذه الإفرازات وقست أحدهما إلى الآخر، تقول قسيم، قسيم. الإنسان معنى، أتي بضابطة عقلية، السكس الجنس، إما ذكر وإما أنثى. الذكر قسم من الإنسان، الأنثى قسم من الإنسان. الذكر بالنسبة إلى الأنثى قسيم، الأنثى بالنسبة إلى الذكر قسيم، فتقول الموجود إما واجب أو ممكن. الممكن يعني الذي يحتاج إلى علة، ينقسم إلى جوهر وعراض. إذن من أقسام الممكن الجوهر، من أقسام الممكن العرض. قس الآن العرض إلى الجوهر يسمى قسيمان، والجوهر بالنسبة للعرض يسمى قسيمان. هذه إطلالة فقط، سيأتي بحث القسمة بالتفصيل. وإنما لم يقل على الجوهر والعرض. لماذا قال القسيم ولم يقل العرض؟ فيه نكتة علمية، لأن المتون تعرفون أن المتون دقيقة جدا. هنا العلامة الحلي يريد يبين لماذا قال في المتن، المحقق الطوسي قال في المتن بالتشكيك كالموجود على الجوهر وقسيمه، لماذا لم يقل على الجوهر والعرض؟ وإنما لم يقل على الجوهر والعرض لأن لفظة العرض مشتركة بين قسيم، أنا عندي هنا الكلمة غير واضحة في الطبع، بين قسيم الجوهر والعرض العام الذي قد يكون جوهرا، فكان توهم التكرار للجوهر فأزاله باستعمال اللفظ القسيم بدل العرض. هذه نكتة هرمونيتيكية فقط، يعني ما عندها قيمة معرفية، وفي اشتباه كبير في هذا الحديث، خلط بين مفهوم الجوهر والجوهر، مفهوم الجوهر والجوهر، والمفهوم الجوهر والجوهر سيأتي في بحث الجوهر، لا نتناوله هنا. ورابعهما المشترك اللفظي. عندنا لفظ، هذا اللفظ يدل على حقائق متباينة متخندقة، ليس كالاشتراك المعنوي الإنسان، يدل على حقيقة واحدة وإن سرت في مصادق متعددة. هذا السريان حكم النظم التحققي، أما المعنى واحد. في الاشتراك اللفظي لا، الاشتراك اللفظي سريان لفظي فقط وليس سريانا معنويا، يعني في كل تخندق معنى ما، في الجاسوس معنى، في الشمس معنى، في الذهب معنى، في المنبع الماء معنى، لاحظت كيف؟ هذا هو التخندق، يشير إلى هذه النقطة. المشترك وهو أن يكون اللفظ واحدا، اللفظ واحدا ليس المعنى، والمعنى مختلفا كثيرا، كالعين الموضوع للباصرة، وعين الشمس، وعين الذهب، والجاسوس، ونعم وعين الماء، سواء عم الوضع جميع المعاني كهذا المثال، أو خص الوضع بعض تلك المعاني ثم نقل منه إلى البعض الآخر، إما لمناسبة بينهما من شبه أو غيره، كلفظ العين أنها تبصر الحيثيات الدقيقة، الجاسوس يدقق كذلك في الحيثيات الدقيقة حتى يؤسس للملف، الملف الأمني، أو خص الوضع بعض تلك المعاني ثم نقل منه إلى البعض الآخر، إما لمناسبة بينهما من شبه أو غيره، كما في الألفاظ المجازية كالأسد الموضوع للحيوان المفترس، المنقول إلى الرجل الشجاع للمشابهة في الشجاعة. هنا العلامة الحلي سامحوني، هذه الكلمة أقولها خلط وقع فيه العلامة الحلي، خلط كبير. نحن هنا في معاني الألفاظ، المجاز والحقيقة ليس في معاني الألفاظ، في الاستخدام، الاستخدام الحقيقي والاستخدام المجازي. نحن الآن في الدلالة التصورية وليس في الدلالة التصديقية، لا التفهيمية ولا الجدية. المجاز وصف للاستخدام، يعني في إرادة استخدامية تريد تفهمك الأمر، مرة تستخدم الوضع اللفظ فيما وضع له، مرة تستخدمه فيما تجاوز ما وضع له. هذا وصف للاستخدام يا شيخنا العزيز، ونحن هنا في المدلول التصوري. التشكيك، الاشتراك اللفظي وصف للمعنى قبل الاستخدام وليس بعد الاستخدام. المجاز والحقيقة اكتبها، أو وصفان للاستخدام بعد المدلول التصوري. لأن البلاغة تطورت وعلم الأصول تطورت ففهمنا هذه المسألة. نعم، يقول كما في الألفاظ المجازية، ما عندنا ألفاظ مجازية، عندنا استخدامات مجازية. نعم، كالأسد الموضوع للحيوان المفترس، وبالتالي أنت إذا سمعت كلمة الأسد طرق سمعك لفظ الأسد، ذهنك ينتقل إلى الهوية، هوية الأسد، انتهى الأمر، هذا هو المدلول التصوري. نعم، ثم الشجاعة مدلول التزامي، مسألة أخرى. أما إذا قلت رأيت أسدا في المعركة، نعم يجندل بالأعداء، هنا استخدام للفظ الأسد في دائرة أخرى مجازية في الرجل الشجاع، هذا وصف للاستخدام يا العلامة العزيز. نعم، كالأسد الموضوع للحيوان المفترس، هذا هو المعنى، راس هذا معنى اشتراك معنوي. المنقول إلى الرجل الشجاع للمشابهة، هنا الأسد لم يكتسب معنى جديدا حتى تكون اشتراك لفظي يا شيخ، يعني الأسد في مصداق هذا الحيوان المفترس الذي نراه في الغابات ملك الحيوانات، وهذا الإنسان الشجاع، ما عندنا هكذا في المدلول التصوري. هذا استخدام وليس إبداعا لمعنى جديد يا سماحة الشيخ. كالأسد الموضوع للحيوان المفترس المنقول إلى الرجل الشجاع للمشابهة، ليس المنقول وإنما المستخدم، استخدام ليس نقلا في الشجاعة، أو لا لمناسبة بل لمجرد النقل، كالصلاة الموضوع للأذكار يعني الدعاء المعهودة المنقولة إلى ذات يعني هوية اختراعية شرعية، ذات الركوع والسجود، لا لمناسبة بينهما، في مناسبة شيخنا وهي تعامل مع الله تعالى، ذاك تعامل بدون هيئة خاصة وهذا تعامل مع الله انفتاح على الله بهيئة خاصة، سواء كان الناقل الشرع كالصلاة، لأن الصلاة منقول شرعي، أو العرف العام كالدابة، هذا النقل عرفي، أو الخاص المنقول العام الخاص كالفاعل. الفاعل مثلا في علم النحو، الفاعل في أصله وما يصدر عنه شيء، يعني أكشن فعل ما، وراح إلى علم النحو. نعم، تقول الفاعل في النحو هكذا معناه. والمصنف رحمه الله جعل المشترك شامل لهذه الأقسام وهو خلاف المتعارف، إذا المعهود بين أرباب الأصول أن المشترك هو الأول لا غير، والثاني وهو الحقيقة والمجاز، والثالث هو الألفاظ المنقولة. يعني كأن العلامة الحلي اكتشف أن الحقيقة والمجاز ليس من مباحث الألفاظ يعني المدلول التصوري، من باب الاستخدامات. نعم، المهم أنا بينت لك الأمر، الترادف والتباين. قال الألفاظ الكثيرة تدل على معناها الواحد بالترادف. تخيل أنت عندك قالب خاص، هذا القالب قالب إنساني، يأتي علي يتسع له هذا القالب، يأتي طه يتسع، تأتي زينب يتسع لها، تأتي فاطمة يتسع لها، الكل يتماهى في هذا القالب، القالب الوحدوي، هذا هو الترادف. يأتي فيل، لا يمكن أن يدخل في هذا القالب، القالب لا يتسع إليه. إذن الترادف شيء بعد شيء، الكل يمر بهذا المعنى. نعم، يمثلون بالبشر والإنسان، يدل على هذه الهوية الإنسانية. أنا أؤمن بأن الترادف لا معنى له في اللغة، كل لفظ يشير إلى حيثية خاصة به لا يطالها اللفظ الآخر. يعني بشر غير الإنسان، البشر يشير إلى حيثية والإنسان يشير إلى حيثية، ترادف ما فيه، ما في ترادف في اللغات. لكن إذا بنينا على الترادف هذا هو معنى، ألفاظ متعددة كلها تتقولب في حقيقة واحدة، في معنى واحد، ولهذا يقول تدل على معناها الواحد بالترادف، كالإنسان والبشر على معناهما. الإنسان يدل على هذه الهوية الخلقية الخاصة التي تتصل بالإنسان، والبشر كذلك، وعلى معانيها المتكثرة معها بالتباين، كالإنسان والفرس والذهب والماء على معانيها، هذا التباين، تخندق. أنا في تصوري الألفاظ تشير إلى معاني، كل هذه المعاني متخندقة، كل هذه المعاني متخندقة مهما كانت، ما عندنا الترادف. أقول لما فرغ من البحث عن نسبة اللفظ الواحد إلى معناها، هذه النسبة، شرع في نسبة الألفاظ المتكثرة إلى المعاني، وهي قسمان، لأن الألفاظ الكثيرة إما أن تدل على معنى واحد وتسمى المترادفة، ألفاظ متعددة تدخل على تمر على بقالب واحد بمعنى واحد، نعم، كالإنسان والبشر فإن معناهما واحد وهو الحيوان الناطق، هذا هو المعنى الواحد، هذا هو القالب الواحد. وإما أن تدل على معاني متكثرة بتكثرها وتسمى المتباينة، كالإنسان والفرس والحديد والذهب، فإن معناهما متكثرة بتكثر لفظهما. تحت بتكثر لفظهما إثباتان دلاليان، أما الكثرة في الوجود في النظم التحققي للهويات وليس للألفاظ. نعم، إذا سمعت هذه الجملة آتيني بكتاب لابنك، تخاطب ابنك، آتيني بكتاب، مكتب أمامك، آتيني بكتاب وقلاص ماء، كأس ماء، آتيني بكتاب وبقلاص، بكأس ماء، ابنك يفهم أن الكتاب متخندق له معنى والكأس له معنى، هذا هو التباين، هذا هو التباين، يفهمها من خلال هذه الألفاظ. لكن هل الألفاظ هي التي جعلت الكأس يباين الكتاب أم لا؟ هذه حقائق وجودية ماهيات متباينة بتمام الذات. نعم، هذا في النظم المنطقي التباين ذاتي للحقائق، ثم يسري التباين لللفظ بالتبع. أما في التداول تواصل المعرفي من خلال الألفاظ أفهم التباين. نعم، هذه الأمور يجب أن تفهمها، فإن معناهما متكثرة بتكثر ألفاظها، اكتب في النظم المنطقي. أما في النظم التحققي عملية الخلق هكذا، هويات متباينة بتمام الذات لخلقها، لهوياتها الخلقية، هذا في النظم التحققي. وإنما قيد تكثر المعنى بقوله معها ليخرج عنه الألفاظ المتكثرة إذا اتفقت في الدلالة على معاني متكثرة، وكان كل واحد من تلك الألفاظ موضوعا لكل واحد من تلك المعاني، فإنها من قبيل المترادفة، وإن تكثر في الألفاظ والمعاني، لأن تكثر المعاني لا بسبب تكثر الألفاظ. يقول في المثل، قال والألفاظ الكثيرة تدل على معناه الواحد بالترادف. نعم، بالترادف، نعم، كالإنسان والبشر على معناهما، يعني الحيوان الناطق، وعلى معانيها المتكثرة معها بالتباين. يريد يفسر لماذا كلمة معها، هذه الدقة الهرمونيتيكية. يقول وإنما قيد تكثر المعاني، يعني على معانيها المتكثرة معها، قيدها بكلمة معها بقوله معها ليخرج عنه الألفاظ المتكثرة إذا الألفاظ المتكثرة إذا اتفقت في الدلالة على معاني متكثرة. نعم، وكل واحد من تلك الألفاظ موضوع لكل واحد من تلك المعاني، فإنها من قبيل المترادفة. كثرة الألفاظ وكثرة المعاني ليست ملاكا. نعم، المهم التخندق الحقيقي. إذا كان التخندق الحقيقي متوفر فكل الألفاظ التي تشير إلى هذه الهوية المتخندقة فنحن في التباين وليس في الترادف. نعم، وكان كل واحد من تلك الألفاظ موضوعا لكل واحد من تلك المعاني فإنها من قبيل المترادفة، وإن تكثرت الألفاظ والمعاني، لأن تكثر المعاني لا بسبب تكثر الألفاظ، لأن الألفاظ تأتي بعد المعنى. لماذا نضع اللفظ؟ إذا تعين المعنى في ذهننا. نعم، هذه خذها كأصل، الألفاظ تتبع المعاني، ليس كما تدعي بعض المدارس في الفلسفة التحليلية الغربية أن الملاكية هو الألفاظ. المفرد والمركب يأتي إن شاء الله. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.